هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء عنقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. تواصل دعوة النفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى للتصدي لانتهاكات الاحتلال والمستوطنين. قادة مجالس المستوطنين يخططون للسطو على نحو 100 دونم من شرق القدس المحتلة لصالح مشاريع استيطانية. بعد 111 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام، الأسير خليل عواودة يضيف انتصارا جديدا للحركة الأسير. تفاصيل الأنباء يقرأها عليكم محمد باقري. تتواصل دعوات للنفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والمشاركة في صلاتي فجر وجمعة هبة الكرامة ضمن جهود التصدي لانتهاكات واعتداءات الاحتلال والمستوطنين. ونبقى في القدس، حيث أيضا حذر الخبراء في الاستيطان من توجه المستوطنين للسيطرة على قرابة 1 مليون دونم تبدأ من منطقة شرق القدس المحتلة. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
عيون المستوطنين على المساحات الشاسعة لا تقتصر على منطقة شرق القدس، بل تمتد إلى شرقية بيت لحم وصولا إلى البحر الميت. صحف عبرية تحدثت عن إعداد قادة المستوطنين خطة لإنشاء ما يسمونها حديقة قومية على ما يقارب 1 مليون دونم، مساحة تقارب نصف الأراضي المطلة على البحر الميت. هي ليست خطة معلنة من حكومة الاحتلال حتى اللحظة، لكنها طموح مستوطنين قد يرى النور، ما يعني اقتطاع مساحة مهمة من الضفة كان مخططا أن يكون فيها يوما مطار، وستؤدي إلى عزل البدو عن مراعيهم الطبيعية الواسعة.
سياسة الهدم وتهجير الجماعي أفشلت. الآن بيلجأوا إلى الضغط على المواطنين من خلال عدم توفير بيئة حياة في هذه المناطق، من خلال الإعلان على مساحات شاسعة كمناطق تدريب عسكري وممنوع التواجد فيها، وهذا جزء للحد من المراعي. الشق الثاني قبل أيام الإعلان عن مساحة واسعة كمحمية طبيعية، وبنعرف أنه لما تعلن محمية طبيعية إذا ما تم الرعي فيها يتم مصادرة القطيع بالكامل، والآن يأتي الأفكار المتداولة حول إنشاء منتزهات.
وإن كانت الخطة ليست إحدى مشاريع حكومة الاحتلال، إلا أن خبراء في الاستيطان يرون أنها لا تختلف عن كثير من الخطط المعلنة كخطة 2050 التي أعلنتها بلدية الاحتلال في القدس، وتستهدف المنطقة ذاتها بما فيها إقامة منتزهات ومطار جديد في منطقة النبي موسى يكون الأكبر في كيان الاحتلال، وكل ذلك بهدف استكمال عزل الضفة بالسيطرة على شرقها.
هناك مخطط صدر عن بلدية الاحتلال يسمى 20/50 بعد انتهاء خطة 20/20، ومن ضمن هذا المخطط هو إقامة في برية القدس بمحاذاة النبي موسى أكبر مطار في كيان الاحتلال سيكون في تلك المنطقة، بالإضافة إلى منتجعات سياحية أيضا يتم العمل عنها ومرافق أيضا أخرى حول المطار، بالإضافة إلى وحدات استيطانيين. فبالتالي واضح تماما الحديث ليس لا يتم عن قطع الضفة الغربية في تلك المكان، يتم عن عزل كل شرق الضفة الغربية، غور الأردن بمنحدراته، وبالتالي مأسسة منظومة الفصل العنصري.
تأتي خطة قادة المستوطنين بعد أيام من السيطرة على 22,000 دنم كمحمية طبيعية، وبعد سنوات من محاولات إبعاد البدو وتفريغ المنطقة والسيطرة عليها عبر خطط مثل 20/20 و1 وتجميع البدو في مناطق محصورة، كما هو حال خطة تهجير الخان الأحمر التي فشلت.
حول هذا الموضوع يقول مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية خليل التفكشي:
بالنسبة للجانب الإسرائيلي كما معروف هذه المنطقة تبدأ بشرق رام الله، يعني برية رام الله من منطقة خيات طيبة وتتجه باتجاه نهر الأردن حتى منطقة عرب الرشايدة، مرورا في برية تعامرة والسواهرة حتى عرب الرشايدة. وهذه المساحة الكبيرة جدا في هذه المنطقة فيها جزء كبير منها محميات ومناطق تاريخية ومناطق دينية. حقيقة الجانب الإسرائيلي في هذا الإطار هو ذهب إلى نقطة أخرى. النقطة الأولى كانت أن هنالك هذه ثلث الضفة الغربية تعتبر من الناحية الأمنية الإسرائيلية، هي منطقة بالنظرية الأمنية الإسرائيلية هي منطقة عدم التنازل عنها، لكن انتهاء الجبهة الشرقية سواء كان مع العراق أو الأردن حرق السلام فأدت إلى أن الجانب الإسرائيلي يحول هذه المنطقة إلى منطقة محمية، ليست محمية طبيعية بل حديقة قومية ولها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية. الهدف الأول هي السيطرة على هذه المنطقة بشكل كامل دون أن يكون هنالك ردات فعل، لأن قضية أن هذه المنطقة هي حديقة قومية أمام العالم هي ليست منطقة تدريبات عسكرية ولا منطقة محميات، بل هي منطقة حديقة قومية للجميع. لكن الهدف الآخر من هذا الموضوع هو قضية التطهير العرقي للبدو في هذه المنطقة بدءا من المعرجات في منطقة المعرجات يعني شرق رام الله حتى منطقة عرب الرشايدة، وما حدث أول أمس مع عرب المليحات في منطقة المعرجات هو جزء من هذا الموضوع. الجزء الثاني من هذا الموضوع أن ما يجري الآن هو ما نطلق عليه اسم الرعي أو الرعي العبري، يعني في هذه المنطقة بدأ الجانب الإسرائيلي يرسل مستوطنين إسرائيليين يرعون البقر والأغنام في هذه المنطقة ويحدثون مشاكل مع البدو في هذه المنطقة أو التجمعات البدوية في هذه المنطقة.
وفي القدس أيضا سلمت بلدية الاحتلال عائلة أبو سنينة قرارا بهدم بناية سكنية تعود لها في حي عين اللوزة ببلدة سلوان. محسن الباري والتقرير التالي:
صعب كثير أنه يجي الاحتلال يهد الدار.
يترقب هذا الفتى أصوات جرافات الاحتلال التي قد تحضر في أي لحظة لهدم منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. يخشى على نفسه العراء ويخشى أكثر على ذكريات راكمها هنا قد تسوى بالأرض في غفلة من الزمن. لسان حال الفتى يختصر أحاديث العشرات من أفراد عائلة أبو سنينة المهددة بنايتهم بالهدم في حي عين اللوزة بقرار ممهور بمقصلة إجراءات الاحتلال وسياساته.
جانا قرار أول إشي مخالفة 65,000 شيكل مع قرار هدم.
يؤكد أصحاب المكان أنهم يملكون الأرض وما عليها من بناء وليسوا في وارد الخضوع لقرارات الاحتلال الذي يسعى دائما لتهجيرهم وإحلال المستوطنين محلهم.
بده يسكن ويمكن اليهودي والمستوطن في هاي البلد ويطحيني أنا. إحنا جذورنا في سبع أرض، رغم أنوفهم اللي بيرضى واللي ما بيرضاش، ورغم المطبعين ورغم أي بني آدم، بدنا نتمنى في هاي البلد، بدنا نحمي المسجد الأقصى وبدنا نتمنى ثابتين.
5 شقق سكنية وثلاثون فردا داخلها غالبيتهم من الأطفال قد يجدون أنفسهم بلا مأوى. ليست القضية آنية أو مرحلية، بل هي نتاج عمل ممنهج للاحتلال لإفراغ القدس من أهلها تمهيدا لتهويدها.
إلى ملف الأسرى، حيث علق الأسير خليل عواود إضرابه عن الطعام بعد أن تلقى تعهدات بإنهاء اعتقاله الإداري. وقال نادي الأسير إن الأسير عواود تلقى وعودا بتلبية مطالبه بإنهاء اعتقاله بعد إضراب دام 111 يوم. الزميل طلال عرب التقرير التالي.
111 يوما من معركة الإضراب المفتوح عن الطعام كللها الأسير خليل عواود بالنصر بعد تعهدات ووعودات من الاحتلال بإنهاء اعتقاله، حسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أكد فيه أن الأسير عواودة واجه بإضرابه منظومة الاحتلال بكل مستوياتها. النادي أشار إلى أن الأسير عواودة وصل جراء إضرابه إلى مرحلة صحية خطرة وغير مسبوقة نظرا لامتناعه عن تلقي أي مدعمات للحفاظ على جسده، مما أدى إلى مكوثه في مستشفى أساف هاروفيل عدة أيام وعدة مرات يتنقل خلالها مع كل انتكاسة تطرأ على صحته. خليل عواود المثقف الذي عزم على خوض الإضراب في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري ينتصر على جريمة سرقت أعمار الآلاف من الشبان الفلسطينيين، كما يؤكد النادي الذي يشدد على ضرورة مواصلة دعم المعتقلين إداريا في معركتهم التي يخوضونها عبر الإضراب ومقاطعة محاكم الاحتلال.
استشهد الشاب علي حسن حرمسة الثلاثاء جراء تعرضه للطعن من قبل مستوطن شرق سلفيت، واستشهد متأثرا بإصابة بطعنة مباشرة في قرية إسكاكا شرق هذه المنطقة. تواجه مسافر يطب الخليل مخططا احتلاليا بإخلاء وهدم البيوت بذريعة إقامة تدريبات عسكرية بالأسلحة. المزيد من التفاصيل في تقرير هبة عياش.
مسافر يطا في الخليل وكفر برعم وإقرط في الجليل 74 عاما بينهما، فما أشبه اليوم بالأمس، وكأن التاريخ يعيد نفسه. اليوم مسافر يطا تواجه ذات المخطط الاحتلالي المطبق في كفر برعم وإقرط، انذارات وقرارات إخلاء وهدم إسرائيلي لبيوت الأهالي بذريعة إقامة تدريبات عسكرية، وهي الذريعة التي صيقت على أهالي القريتين الفلسطينيتين في الجليل. مسافر يطا تتعرض لذات الأساليب الاحتلالية، وهي التدمير والتهجير من أراضيهم ومصادرة أراض وهدم منازل ومنع مزارعين من دخول أراضيهم. كل هذا العداء للمدنيين العزل بغية تحقيق أطماع إسرائيلية لتسمين المستوطنات بمسافر يطا. التدريبات العسكرية الإسرائيلية إذن ستستمر حتى الأربعاء المقبل على ما مساحته 35,000 دونم، وسيكون الأهالي بمرمى النار الإسرائيلية. أكثر من 1800 مواطن يعيشون بالترحيل والتهجير، وعددهم ضعف قريتي برعم وإقرت اللتين هجر أهلها خلال الأعوام 48 و53 من القرن الماضي. ورغم ذلك هم صامدون بصدورهم العارية أمام التوغل الاستيطاني وأنياب الجرافات. الخطر يداهم القاطنين في المسافر لتعرضهم لخطر رصاص المحتلة، فهم يعيشون في خيام ومنازل من الصفيح والطوب، وفي مقدمتها خلة الضبع التي أصدر الاحتلال بحق أهلها قرارا بالسجن في منازلهم خلال التدريبات العسكرية، بالإضافة إلى خطر ترحيل 17 أسرة بقرار من المحكمة الإسرائيلية. أهالي مسافر يطا في الخليل ليسوا مسافرين، حيث هجر الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 20 قرية في الجليل عام 48، فالعنوان الإسرائيلي سابقا واليوم وغدا هو ذات العنوان، إفراغ الأرض لاستكمال مشاريع سرقتها والاستيلاء عليها.
أصدرت ما تسمى باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الكيان 70 أمر هدم لمباني يملكها فلسطينيون بحجة البناء دون ترخيص على مدى العام المنصرم. وكان عدد من المحامين نجح في تجميد عدد من قرات الهدم لكن دون إلغائها، فيما عشرات الأوامر ما زالت رهن التداول في محاكم الاحتلال وأن منزلا واحدا منها تم هدمه بالفعل. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
الطيبة، المدينة الطيبة التي وضعت هذا التاريخ نصب عينيها، لا تنوي التخلي عن شبر واحد من فلسطين.
ولا بهجر من بلادي، هم يهاجروا من بلادي.
ظل سكانها عربا خالصين منذ الاحتلال، يمارسون سياسة صد الضربات بقوة رفضا لقوانين التهجير، وما زالوا يدقون الحجر رغم قرارات الهدم الصادرة من محكمة الاحتلال بحجة البناء من دون ترخيص والبالغ عددها 70 أمرا خلال عام واحد.
نحن نتحدث عن بنايات سكنية وبنايات زراعية، بالإضافة إلى أيضا جدران وبنايات أخرى حديدية قد تكون.
ما زال مثل هذه الاعتداءات يشعل الغضب كأول مرة، ففي محاكم الاحتلال نجح محامون في التوصل لاتفاقات مؤقتة واستصدار قرارات تجميد لغالبية الأوامر، وبقيت الخطوة معلقة والعمل جار من أجل إلغائها نهائيا، فيما بعض القضايا ما زالت قيد المداولة. لكنهم أكدوا أن الانتهاكات ما زالت تهدد العشرات وتنذر بالمخاوف. ضم قرار ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الكيان منازل ومباني عامة وزراعية ومعرشات ودفيئات تتركز في منطقة حي البدو والمدرسة الثانوية غرب المدينة، والأخرى في سهل الطيبة ومنطقة ما بعد شارع رقم 6.
في عدة حالات توصلنا لاتفاقات أو اتفاقيات مع سلطة التنفيذ في اللواء لتجميد هذه الأوامر.
انتهت الذرائع أو تحولت إلى حجج شكلية تخدم التهويد وحده، إذ إن مصطلح دون ترخيص نفسه لم يعد يملك رخصة استخدام أمام الشروط التعجيزية الموضوعة من محاكم الاحتلال لصاحب أرض لا يحتاج لإثبات، بهدف واحد هو الهدم، استهداف للمنازل إذن وتضييق في إجراءات الحصول على رخص، سلوك مقصود يضع المواطن كرها تحت الخطر. وظلت الأراضي الفلسطينية أمثال الطيبة حسرة في نفس الكيان. 70 أمر هدم، لا شك أن هذا الرقم المهول كما حصل منذ نحو عام.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. تواصل دعوات نفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى للتصدي لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه. قادة مجالس المستوطنين يخططون للسطو على نحو 100 دونم من شرق القدس المحتلة لصالح مشاريع استيطانية. بعد 111 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام، الأسير خليل عواودة يضيف انتصارا جديدا للحركة الأسيرة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. عزم الصادقين ورسائل سرايا القدس محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنتابعها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة منار، وفيها نتناول كتاب استغلال الغاز في حوض المتوسط وعلاقته بنفوذ الكيان في المنطقة للكاتب شادي عويضة. بعد ذلك ننتقل إلى حديثنا مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ طارق سلمي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وحديثنا معه حول محورنا لهذا اليوم عزم الصادقين ورسائل سرايا القدس. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة حديث الدار، وفيها نتحدث عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان، سنكون فيها مع الزميلة ندى فاضلي، وسنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. البداية مستمعينا الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة منار.
إصدارات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم، نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان استغلال الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط وعلاقته بالنفوذ الإسرائيلي في المنطقة، من تأليف الأستاذ شادي سمير عويضة. تكمن أهمية هذا الكتاب في توضيح وتفسير السلوك والتوجهات والسياسات والتغيرات في الكيان الصهيوني المتعلقة باكتشافات الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط الجديدة، وفي كيفية استغلالها اقتصاديا أو على صعيد فرض الوقائع الجديدة على المنطقة ضمن مفهوم سياسة الأمر الواقع التي يعمل عليها كيان الاحتلال. هذا الكتاب هو في أصله رسالة ماجستير ويضم 5 فصول. تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، وتناول الفصل الثاني إمكانيات الاحتلال لاستغلال حقول الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، فيما تناول الفصل الثالث اكتشاف الغاز في شرق البحر المتوسط بين احتمالات النفوذ أو التعاون. أما الفصل الرابع أعزائنا الأفاضل فقد تطرق إلى تداعيات اكتشاف الغاز على نفوذ الاحتلال على دول المنطقة، وناقش الفصل الخامس مستقبل النفوذ الصهيوني على الدول الإقليمية في ظل الاكتشافات الجديدة للغاز في شرق البحر المتوسط، ثم اختتم الكتاب بخلاصة وملاحق. حياكم الله أحبتنا الكرام. يرى كتاب استغلال الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط وعلاقته بالنفوذ الإسرائيلي في المنطقة لمؤلفه شادي عويضة أن سلسلة الاكتشافات الكبرى للغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط منذ سنة 2009 غيرت من ديناميات الصراع في منطقة الشرق المتوسط، حيث أن اكتشاف كيان الاحتلال لحقول تامار وداليت وليفياثان جعلها تؤدي دورا إقليميا في سوق الغاز الطبيعي، ومع أن هذه الاكتشافات تحمل أهدافا جديدة سواء في المناطق البحرية أم البرية، لكنها أيضا بالتأكيد تضعف من عناصر الصراع مع الكيان الصهيوني. كما وتحظى اكتشافات الغاز الجديدة في شرق البحر المتوسط بأبعاد جيوسياسية ومالية واقتصادية واستراتيجية، فقد يصبح الغاز عمادا مهما لاقتصاد الدول العربية، وهو في المقابل قد يعطي فرصة للاحتلال لزيادة نفوذه على حساب ميزان القوى العربية. وأكد الكتاب أن الجديد في هذه الاكتشافات أنها ستحقق للفلسطينيين والمصريين واللبنانيين والقبارصة والأتراك والاتحاد الأوروبي فرصة من أجل الضغط على الكيان الصهيوني في ظل تصاعد الوتيرة الدولية المطالبة بحق الفلسطينيين في استغلال مواردهم الطبيعية والتي أقرتها الأمم المتحدة لهم أسوة بجميع شعوب العالم. أعزائنا الأفاضل، ركز كتاب استغلال الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط وعلاقته بالنفوذ الإسرائيلي في المنطقة لمؤلفه شادي عويضة على أهم التداعيات الإقليمية المحتملة لهذه الاكتشافات واستغلالها، ومن أهمها أن الكيان الصهيوني يسعى للتعامل مع اكتشافات الغاز كمعبر للتطبيع مع دول المنطقة، وبالتالي الحصول على استقرار سياسي مع محيطه لتحقيق أمن الطاقة الخاص به تحديدا في الجنوب اللبناني، وعلى استقرار الأوضاع في كل من مصر والأردن وفلسطين المحتلة بما يتوافق مع معايير الاحتلال وبما يضمن صادرات الغاز المحتملة من الأراضي المحتلة. وفي الوقت نفسه فإن الصراع على الملكية من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات بين تركيا وقبرص من ناحية وبين لبنان والاحتلال من ناحية أخرى، مما سيؤثر على أمن المنطقة واستقرارها. ويشير الكتاب إلى أن مصر تحمل مفاتيح مستقبل الغاز في شرق المتوسط لاكتشافها. حقل زوهر أكبر حقل غاز في منطقة الشرق الأوسط، وأن الاحتلال سيقوم بإنشاء أكبر أسطول بحري متقدم تكنولوجيا في منطقة شرق البحر المتوسط من أجل حماية حقوله الغازية المكتشفة حديثا. أعزائنا الكرام، أوصى كتاب استغلال الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط وعلاقته بالنفوذ الإسرائيلي في المنطقة لمؤلفه شادي عويضة المجتمع الدولي بأن يسعى جاهدا إلى دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه الكاملة، وأن يتم تحديد الحدود البحرية والاتفاق على ترسيمها بما يكفل حصول لبنان على حقوقه الكاملة. وختم المؤلف عويضة إلى أنه ينبغي الإشارة إلى أن الكيان الصهيوني يقوم على أرض فلسطينية مغتصبة ويستغل خيراتها وثرواتها بما في ذلك الغاز الطبيعي الذي يسمى غازا إسرائيليا، بينما يحرم الفلسطينيون من حقوقهم.
نشكر الزميلة منار لتناولها كتاب استغلال الغاز في حوض المتوسط وعلاقته بنفوذ الكيان في المنطقة للكاتب شادي عويضة. على الجبال خلف التلال وفي الوديان ستهزمون ستهزمون، برا جئتم بحرا جئتم جوا جئتم ستسحقون ستسحقون. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع معكم لقاءنا هذا مع محورنا لهذا اليوم عزم الصادقين ورسائل سرايا القدس. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي. سنكون معكم في هذا اللقاء، ولكن البداية مع العناوين. ما الرسائل التي حملتها مناورة عزم الصادقين في غزة؟ هل العدو هو المتلقي الوحيد لهذه الرسائل أم أن هناك جهات أخرى؟ هل من خصوصية لتوقيت المناورة؟ وماذا عن مكانة القدس والأسرى؟ عزم الصادقين ورسائل سرايا القدس موضوع برنامج فلسطين اليوم. تتمت سرايا القدس مناورات عسكرية واسعة في قطاع غزة تحت عنوان عزم الصادقين بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية للسرايا الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. وكان الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة قد أكد أن المناورات تأتي استكمالا للإعداد والتجهيز واستعدادا لأي معركة مقبلة. وأضاف أبو حمزة أن المناورات تحاكي عمليات ميدانية متعددة بمشاركة تشكيلات عسكرية عدة أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية. وأشار أبو حمزة إلى أن هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجاهزية القتالية لدى مجاهدين، وتأكيدا لاستمرار المشوار الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة. قراءة مناورات سرايا القدس عزم الصادقين تأتيكم في سياق تقرير مراسلنا في غزة رأفة عسلية.
عزم الصادقين مناورة عسكرية لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت عنها السرايا في إطار رفع جهوزيتها لأي طارئ مع الاحتلال الصهيوني. حيث بدأت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مناورة عسكرية في قطاع غزة تستمر لعدة أيام. تلك المناورة التي بدأت في ساعات صباح اليوم، قال الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة إن هذه المناورة ستجري داخل أراضي القطاع وقال إن هذه المناورة تأتي استكمالا للإعداد والتجهيز واستعدادا لأي معركة مقبلة. أبو حمزة أكد أن المناورة ستحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية لسرايا القدس، أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية. تهدف المناورة وفق أبو حمزة إلى رفع الجهوزية القتالية لدى عناصر السرايا، وللتأكيد على استمرار المشوار الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة. تزامنا مع هذه المناورة، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن وقف حركة الصيد ومنع دخول القوارب والمراكب بشتى أنواعها في المنطقة البحرية الممتدة من جنوب مدينة غزة وحتى نهاية الحدود البحرية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع. حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أكدت بأن هذه المناورة ستختبر مدى الجهوزية لدى أبناء سرايا القدس، وأكدت الحركة بأن ذراعها العسكري سرايا القدس سيواصل الإعداد والتجهيز تحسبا لأي معركة قادمة مع الاحتلال الصهيوني، مؤكدة بأن هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة المقارعة والقوة. محللون سياسيون أكدوا بأن المناورة تأتي في وقت حساس، لا سيما في ظل استمرار العدوان الصهيوني على الضفة والقدس، وفي ظل شن الاحتلال عدوان على قطاع غزة قبل عدة أيام تمثل بقصف عدد من مواقع المقاومة. وأكدوا بأن مناورة السرايا هي رسالة واضحة للحكومة الصهيونية ولقادة جيشها بأن المقاومة تتجهز ليوم لقاء قريب، وأن أنها قادرة على فرض معادلات القوة والرعب التي فرضتها في السابق.
شكرا للزميل رأفت عسلية. ما الرسائل التي حملتها مناورة عزم الصادقين في غزة؟ هل العدو هو المتلقي الوحيد لهذه الرسائل أم أن هناك جهات أخرى؟ هل من خصوصية لتوقيت المناورة؟ وماذا عن مكانة القدس والأسرى؟ عزم الصادقين ورسائل سرايا القدس موضوع برنامج فلسطين اليوم. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ طارق سلمي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد طارق حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد طارق، ما أهمية مناورة عزم الصادقين لسرايا القدس لجهة الجهوزية والإعداد للمقاومة في المرحلة المقبلة ولجهة حدوث أي معركة مع الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد أهمية مناورة عزم الصادقين هي لرفع الجهوزية القتالية على جميع المستويات لأبناء سرايا القدس والاستعداد لأي معركة قادمة مع العدو الصهيوني، وهي رسالة ميدانية للاحتلال الصهيوني بأن المقاومة على أرض الاستعداد بشكل كامل ومتكامل لتقدم للمخططات والسياسات التي تهدف إلى قتل وروح الشعب الفلسطيني.
نعم. طيب، يعني أيضا ماذا في الإعلان عن المناورة في هذا التوقيت؟
يعني المناورة، مناورة عزم الصادقين تأتي في توقيت مهم في ظل الاستمرار الانتهاكات والجرائم في الضفة الفلسطينية في القدس والأقصى الحبيب وأراضينا المحتلة، والاستمرار أيضا في الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين. للتأكيد المقاومة اليوم وجدت من أجل حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن الشعب الفلسطيني، وأيضا في ظل الحديث عن زيارة الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني، المقاومة الإسلامية وسرايا القدس لن تقبل بأي مخططات ومشاريع تسوية مع هذا العدو، وستقف أمام هذه المشاريع مهما كان مبررات هذه المشاريع لإسقاطها، والتأكيد على الرواية الوطنية الإسلامية.
طيب، هل هناك رسائل للاحتلال، رسائل لكل من يعنيه الأمر حول دور المقاومة؟ طبعا بالإضافة إلى ما تفضلتم به، موقع المقاومة ليس على الصعيد العسكري طبعا فحسب، بل على الصعيد السياسي أيضا.
نعم، بالتأكيد يعني هناك اليوم مسؤولية ليس فلسطينية حسب، وإنما هي إقليمية ودولية اتجاه هذه الجرائم، وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية لإلجام العدو ولإجباره أن يرحل عن هذه الأرض، لأن المقاومة الفلسطينية أخذت على عاتقها مقاتلة وموادة العدو والاشتباك معه حتى دحر الاحتلال والتأكيد على الحقوق الوطنية الفلسطينية المقتطعة من قبل العدو الصهيوني. ولذلك نحن نوجه رسائل لكل الواقع الإقليمي والدولي لأن الشعب الفلسطيني ما زال تحت الاحتلال وما زال يمارس عليه أبشع جرائم ضد العدو الصهيوني.
طيب، يعني هناك من يقول بأنه يعني ما تأثير هذه المناورة على الاحتلال؟ الاحتلال أصلا غير مكترث بهذه المناورة، غير عابئ بها، وبالتالي يعني لا تشكل له أي شيء. الآن الكيان الصهيوني منشغل يعني بمشاكله الداخلية ومناكفاته بين الأفرقاء السياسيين، وهذا هو الشغل الشاغل للكيان، ويريد ربما يعني أن يناور ويزايد على حساب دماء الفلسطينيين. ما الذي يمكن أن نقوله إذا ما قيل إن هذه المناورة ربما تتيح هذه الذريعة لكيان الاحتلال؟
يعني المتابع والذي يتابع الكيان الصهيوني يعلم جيدا بأن هذا الكيان يعيش حالة طوارئ، وهو دائما يتابع الوضع الفلسطيني بشكل دقيق، وحيث الإعلام العبري أمس أعطى اهتمام مهم لهذه المناورة على صعيد الإعلام وعلى صعيد المتابعة العسكرية، حيث كانت في سماء قطاع غزة أمس طيران استطلاع على أعلى مستوى ومكثف لمتابعة ما يجري في قطاع غزة ومتابعة الصواريخ ونوعية هذه الصواريخ والقذائف التي أطلقت على الغام البحرية التي تم تفجيرها في البحر. كل هذه الوسائل تم المتابعة من قبل الإعلام الإسرائيلي. لا شك بأن هناك في الجبهة الداخلية هناك حالة استقطاب وحالة سياسية واضحة في الجانب الإسرائيلي الداخلي، إلا أن العدو لا يغفل كل حركة وكل نشاط وكل تفكير من قبل المقاوم، وهو يدرس أبعاد هذه المناورة بشكل دقيق. وأكدت المقاومة أمس بأنها على لسان قائد في سرايا القدس بأنها على استعداد لضرب كل مستوطنات الغلاف في حال أقدم العدو الصهيوني على أي حماقة أو عملية ستواجه من قبل العدو الصهيوني.
طيب، برأيكم كيف يمكن للاحتلال أن ينظر لهذه المناورة؟ كيف يمكن للاحتلال أن ينظر لهذه المناورة؟
يعني بالتأكيد الاحتلال ينظر لهذه المناورة بأن المقاومة تراكم وتحاول أن توصل رسالة للعدو الصهيوني بأنها هي جاهزة، وبالفعل المقاومة اليوم هي جاهزة لأن معركة مع العدو الصهيوني، وهذا الأمر يقلق ويربك المنظومة الأمنية والسياسية والعسكرية في الجانب الإسرائيلي.
طيب، في ظل المناورات التي تجريها فصائل المقاومة أو المواجهة مع الاحتلال، كثيرا ما يرفع عنوان الردع. المناورة اليوم عزم الصادقين، هل ستقتصر على هذا العنوان أي الردع، أم أن لمعركة سيف القدس وإفرازاتها دورا في تحديد وتوجيه رسائل المناورة هذه؟
يعني المقاومة الفلسطينية تجاوزت الردع في معركة سيف القدس، وهي أصبحت تفرض قواعد استباق جديدة، وأصبحت هي من تحدد ساعة الصفر، وهي من تحدد المبادرة، وهي من تحدد وقت الحرب مع العدو الصهيوني، تفرض يعني جولات وفولات مع العدو الصهيوني، ويكون نتيجة هذه الجولات الانتصار والتأكيد على الإرادة الفولاذية الفلسطينية المتمسكة بهذه الأرض.
طيب، ويعني فيما يتعلق بهذه المناورة، كيف يمكن تطويرها؟ هل لحركة الجهاد الإسلامي مثلا خطة يعني ضم فصائل أخرى لهذه المناورة؟ هل هناك مناورات مستقبلية تضم باقي الفصائل من أجل يعني إعطاء الموقف الفلسطيني والصف الفلسطيني يعني اتجاها محددا وجهوزية واضحة في مواجهة الاحتلال؟
نعم بالتأكيد، يعني دائما هناك انعقاد للغرفة المشتركة في قطاع غزة، وهناك حالة تشاور على أعلى مستوى عسكري من أجل أن يكون هناك مناورات مشتركة. وكان هناك في الشهور السابقة مناورة الركن الشديد لقطاع الفلسطينية، والتي أكدت على مواجهة العدو الصهيوني، وأكدت بأن المقاومة الفلسطينية تعيش صف واحد من استراتيجية ووطني لمواجهة العدو الصهيوني.
نعم، طيب وماذا في انعكاسات المناورة على وحدة الجغرافيا الفلسطينية؟
يعني بالتأكيد المناورة أكدت على وحدة ارتباط الأرض، ارتباط المصير، ارتباط القضية، وأن ما يحدث في الضفة والقدس وأراضينا المحتلة هو وحدة واحدة من خلال الاشتباك المباشر مع العدو الصهيوني، ولا يمكن للعدو أن يستفرد بأي منطقة أو أي منطقة جغرافية دون أن يكون هناك موقف واضح فلسطيني للرد على هذه السياسات.
وفي ظل هذه المناورات ويعني الأوضاع في الساحة الفلسطينية وما يجري بينها وبين الكيان الصهيوني، المواجهة القائمة والمحتدمة، برأيكم الساحة بأي اتجاه تسير؟
نحن في صراع مفتوح مع هذا العدو الصهيوني، نحن نتابع ونقيم لحظة بلحظة جميع الجرائم التي تمارس من قبل العدو الصهيوني في الشعب الفلسطيني، ونؤكد أن الاحتلال يدفع ثمن جرائمه وهو من يتحمل مسؤولية الكامل عن ذلك.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ طارق سلمي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، عزم الصادقين ورسائل سرايا القدس محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ طارق سلمي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، وندعوكم لمتابعتنا. ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطني في مشاريع الاستيطان؟ هذا السؤال ينقلنا معا إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعينا الكرام. جرفت قوات الاحتلال محمية الدقيقة الطبيعية شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وقال رئيس مجلس قروي الكعبنة والدقيقة عودة النجار إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات وآليات عسكرية شرعت بهدم أجزاء من السياج المحيط بمحمية الدقيقة المقامة على أراضي خربة الدقيقة والبالغة مساحتها نحو 150 دونماً، والمحاذية لجدار الضم العنصري، واقتلاع الأشجار وهدم آبار المياه المحفورة بالمنطقة بهدف تهجير السكان من المناطق الشرقية ليطا. وأنشئت المحمية منذ نحو 10 سنوات بمساعدة مؤسسات أجنبية بهدف حماية الأراضي من الاستيطان، وهي مزروعة بأكثر من 5000 شجرة وفيها 4 آبار لجمع مياه الأمطار، ومحاطة بالأسلاك الشائكة لحمايتها. ويقطن خربة الدقيقة حوالي 250 فلسطينيا يعملون في الزراعة وتربية الحيوانات، وفيها مدرسة وعيادة صحية، وهي مهددة بالإزالة وترحيل سكانها بحجج أمنية، وهي منطقة تدريبات عسكرية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
بظرف دقائق جرف جيش الاحتلال معالم محمية دقيقة التي أنشئت قبل 10 سنوات على مساحة 150 دونما شرق مدينة يطا. آليات عسكرية شرعت بهدم أجزاء من سياج المحمية التي أقيمت أساساً بمساعدة مؤسسات أجنبية لحماية الأراضي من الاستيطان.
قاموا اليوم بتجريف أيضاً محمية ومسيجة رعوية في منطقة الدقيقة، ومساحة هذه المسيجة ما بين 100 و150 دونم، وأيضاً تم إنشائها من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية بالتعاون مع الNGOs واتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني، وزراعتها بالأصناف الرعوية والحرجية والطبيعية الفلسطينية، وتم اقتلاعها بشكل كامل، اقتلاع كافة الأشجار وتجريف كافة المنطقة بشكل كامل وهدم الآبار التي أنشئت لتجميع مياه الأمطار.
والهدف واضح كعين الشمس، يؤكد رئيس مجلس قروي الكعابنة ودقيقة عودة النجار. فالمحمية تشكل مصدر رزق ل250 فلسطينيا يعملون في الزراعة وتربية الماشية، والاحتلال يريد تهجيرهم. ولا يبدو الاعتراض لدى المحاكم الإسرائيلية ناجعاً، فجيش الاحتلال استحضر معه ذريعة أن المنطقة منطقة تدريبات عسكرية. هي حرب بلا هوادة أعلنتها سلطات الاحتلال ضد المحميات الطبيعية في مدينة يطا. فقبل ذلك بساعات دهم الجيش قرية أم الخير واقتلع أشجاراً فيها، وهدم متنزهاً وجرف أراضي المحمية الطبيعية في القرية التي تضم 3000 شجرة حرجية وعشرة آبار مياه. بلا أي رادع أو لسان عتب دولي، استباحت قوات الاحتلال المحمية التي أقيمت في العام 2006 بعد أن تبرع مواطنون فلسطينيون بنحو 750 دونما من أراضيهم. تبرعوا بها أملين حينها أن تكون سدا منيعا في وجه الاستيطان.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر. وعن استهداف الاحتلال للمحميات الطبيعية الفلسطينية، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق شباب تجمع ضد الاستيطان أحمد عمر، نستمع معا.
سيد أحمد، لو تحدثنا عن حجم الضرر الذي خلفته إجراءات الاحتلال عقب تجريفها أجزاء كبيرة من محمية الدقيقة الطبيعية في يطا.
طبعا سياسة الاحتلال هي سياسة تهجيرية وتضييق على السكان الموجودين في المناطق المحاذية للاستيطان أو المحاذية لمناطق جدار الفصل العنصري أو المناطق التدريبية. هي سياسة موجودة منذ بداية الاحتلال في مناطق الضفة الغربية ومناطق ما يسمى جيم، يمنع على الفلسطينيين البناء في هذه المناطق أو عمل أي مشاريع في هذه المناطق.
نعم.
طبعا في هذه الآونة الأخيرة ويعني في آونة صفقة القرن وما يدور حولها، أخذ جيش الاحتلال عدة قرارات عسكرية لتضييق على السكان في منطقة مسافر يطا والمناطق المحاذية مثل منطقة توانة ومنطقة سوسيا وإم الخير وخشم الدرج والمناطق المحيطة بهذه المناطق.
نعم.
يريدون أن يضيقون على السكان الموجودين في هذه المناطق حتى يجعلوا المواطن الفلسطيني يشعر بصعوبة في العيش في هذه المناطق، حتى تصبح هذه المناطق مستقبلا مناطق عسكرية تدريبية ومناطق استيطانية جديدة للمستوطنين، ويعني يستوطنون بها كما يريدون دون وجود أي مواطن فلسطيني أو مواطن عربي في هذه المناطق.
نعم سيد أحمد، ما الأبعاد التي يحملها استهداف الاحتلال للمحميات الطبيعية الفلسطينية؟
طبعا تدمير المحميات الطبيعية في هذه المناطق، يعني حسب القانون الإسرائيلي،
نعم،
المحميات الطبيعية في المناطق الفلسطينية أو المناطق المحلية لها خصوصية عليا في يعني في هذا القانون أو القانون الإسرائيلي، ولكن إسرائيل لا تحترم أي قانون، حتى القانون الإسرائيلي الداخلي لا تحترمه.
نعم.
للمواطنين الفلسطينيين وتطبق القوانين العسكرية على المواطنين الفلسطينيين في جميع مناطق الضفة الغربية.
منسق شباب تجمع ضد الاستيطان أحمد عمرو، كنت معنا من الخليل، شكرا جزيلا.
إلى الأغوار مستمعين الكرام، حيث يشكل الحاج مفيد دراغمة في خربة الفارسية بصموده وثباته في أرضه في ظل تواصل عربدة المستوطنين أيقونة للتصدي وصد الحملة الاستيطانية التي تستهدف الأغوار. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
أمام عنجهية الاحتلال وعربدة مستوطنيه، يقف الحاج مفيد دراغمة أحد قاتني خربة الفارسية في الأغوار الشمالية ذو 70 عاما منذ عشرات السنوات، ليشكل بصموده أيقونة للتحدي وصد الحملة الاستيطانية التي تستهدف الأغوار.
52 سنة ساكن دعنا جيتون أنا مرة الأولى ولادتي وقعدنا وعشنا وخلاف النعجات ما فيش حيلتنا.
على قمة الجبل الملاصق لخيام الحاج دراغمة تجثم بؤرة استيطانية منذ قرابة 2 عامين وتستمر في التوسع على حساب أراضي المواطنين، الأمر الذي فاقم معاناة أهل الخربة كون المنطقة محاطة بطوق استيطاني ممثلا بخمس مستوطنات.
عندنا هيك من الأول لا هيك ولا شاتي هو ممنوع أن يطلع فوق، إذا ما طلع فوق بيجيب النعجات بحملين السيارة بهذين، عنده 500 راس 1000 راس بيجي بسرحون فيهن شافي، وممنوع هنا نروح ولا يجي مسلح يا عمي ما مسجل شو واحد يصيب ولا يخده واحد مسلح شوي يعني عدو عليك شو شافي.
ضيقات اللي من البؤرة الاستيطانية القريبة من هاي المنطقة اللي هي متواجدة حاليا على بعد أمطار من مساكن المواطنين، وهناك تواجد دائم للمستوطنين واعتداءات يومية ومنحهم للخروج للمراعي في هاي المنطقة، عدا عن أنه استولوا على قطعة الأرض اللي مجاور لمسكن المواطن هون في هاي المنطقة، والسياج على بعد أمطار من مسكنه هون، وهناك اعتداءات يومية من المستوطنين في هاي المنطقة.
خربة الفارسية هدمت بشكل كلي عام 2010، تتعرض باستمرار كبقية تجمعات الأغوار لأبشع الانتهاكات في ظل بيئة تفتقر لأدنى المقاومات الأساسية ومعاناة مستمرة يتعمد الاحتلال فرضها على أبناء شعبنا لترحيلهم من أراضيهم. الحاج دراغمة بصبره على اعتداءات المستوطنين بحقه منذ عشرات السنوات يعكس نموذجا فعليا للصمود والتحدي في وجه التوغل الاستيطاني في الأغوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء ندى فاضلي، امتثال الأشقر، عفاف لوباني والزميل حسن نمر معد الفقرة، وشكر الموصول لمنسق شباب تجمع ضد الاستيطان أحمد عمر.
وأقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا قد أقسموا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي القضاء الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
السامرية قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. أهلا بكم. السامرية قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب شرق مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 135 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية السامرية 3873 دونما. تحيط بها أراضي قرى الحمراء، جلبون، المغير وطوباس. قدر عدد سكان قرية السامرية عام 1931 181 نسمة، وفي العام 1945 250 نسمة. مستمعين الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية السامرية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها حوالي 290 نسمة، وكان ذلك في 27 من أيار مايو عام 1948، وأنشأوا على أرضها مستوطنة سيدي تروموت. بلغ عدد لاجئي قرية السامرية عام 1998 1781 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى، شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فتح مبين، أصفر عودك، غنت فيك جنين.